بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أما الذاكر لله المقبل على ذكر الله فعنده النفس المطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعرض عن ذكر الله يضيق صدره من التعب، يضيق صدره من القلق من تحقيق النتيجة، يضيق صدره من القلق على المحافظة على مكتسباته. أما المطمئن بذكر الله فيبقى صدره منشرحاً وقلبه مطمئناً مع كل هذه المنغصات لغير الذاكر. غير الذاكر لله يضيق صدره من النوازل التي تتعاقب عليه، مما يطرأ من أمور سلبية في حياته، من المرض، من فقد الحبيب، من التهجير وغير ذلك من البلاءات. أما الذاكر لله فيبقى مطمئناً مع كل أمواج البلاء وعواصفه. لماذا؟ لأن غير الذاكر حينما يقتصر كما ذكرت سابقاً في نظرته على الدنيا فقط، فإنه حينما يبتلى بمرض حينما يصيبه البلاء يظهر منه موقفان. الموقف الأول هو الذم الذي يعقبه نفور. بتلاحظوا بيصير البعض يعبر بتعابير قد تصل والعياذ بالله إلى حد الكفريات. يذم مشهد البلاء، يذم الموقف الثاني هو الشعور بالأذى، فتراه يصاب بألم الجسد أو بمشكلة وحزن في قلبه، فتراه يشعر بالأذى، يذم ويشعر بالأذى. الذم قد يتطور إلى حالة من الاعتراض، والشعور بالأذى قد يفعل نوعا من الإحباط عند الإنسان. أو ترى أولئك الذين لا يذكرون الله وقد أصابهم البلاء، بين محبط وبين معترض على الله سبحانه وتعالى. لذلك يشعر غير الذاكر لله سبحانه وتعالى بضيق الصدر، بضيق النفس، بضيق القلب. أما الذاكر لله سبحانه وتعالى يختلف، لأنه سابقا ذكرت أن معنى ذكر الله يعني أن يستحضر صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. لما يستحضر الصفات والأسماء نظرة الذاكر تختلف عن نظرة غير الذاكر، لأن نظرة غير الذاكر لله هي نظرة ضيقة، ينظر إلى البلاء بحيث يملأ البلاء منظار عينه ومشهد قلبه. لما يشوف المرض بيشوف فقط المرض، لما يشوف فقد الحبيب، موت الولد، خسارة المال، يرى فقط هذا المشهد، يرى فقط هذا المنظر، فلذلك يراه أسود، يراه قاتما، فيصيبه كدر وضيق. أما الذاكر لله، الذاكر لصفات الله، الذاكر بأن الله سبحانه وتعالى هو حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها المناسب، فهو لا ينظر إلى الشيء وحده بحيث يملأ المشهد والمنظر، بل ينظر إلى الشيء ضمن لوحة الوجود. وحينما ينظر الإنسان إلى الشيء ضمن لوحة وجود تتغير النظرة، لأن الواحد إذا ضيق النظر إلى مشهد يراه أسود قاتماً، نقطة سوداء. واحد الله يضيق نظر النظر في شيء معين، يجد أن الصورة، كل الصورة هي سوداء، ولكن حينما ينظر إلى اللوحة قد يكون هذا السواد هو لون بؤبؤ، هو لون خال على وجه إنسان مليح، هو يزين اللوحة، هو يجمل اللوحة. حينما ينظر الإنسان إلى اللوحة الكاملة تختلف نظرته عما إذا نظر إلى الشيء وحده بمفرده. لذلك إذا سئل الواحد منا أيهما أجمل، الخط الجالس أو الخط الأعوج، من الخطأ أن يجيب مباشرة الخط المستقيم هو أجمل، لأن هذه الإجابة لابد أن تخضع للنظرة إلى كل اللوحة. بدك تشوف هذا الخط أين لوحته وأين هو في لوحته. قد يكون هذا الخط الذي يسأل عنه السائل هو حاجب على وجه إنسان، الحاجب الأعوج هو أجمل أو الحاجب المستقيم والجالس هو الأجمل. مما لا شك فيه أن جمال الحاجب في الوجه هو اعجاجه، هو اعوجاجه. لذلك يقول الشاعر: أيها الحاجب المعوج، لو كنت جالسا لكنت أعوج. بالعكس، لأنه المشهد المنظر هو الذي من خلاله يحكم الإنسان على الشيء بأنه جميل أو يحكم عليه بأنه قبيح. الذاكر لله سبحانه وتعالى لما ينظر للبلاء، كيف بينظر للبلاء؟ البلاء ممكن واحد أن ينظر إليه وحده فيشعر بالكدر، بس حينما ينظر إليه ضمن اللوحة يجد أن هناك إيجابيات في هذا البلاء، في إيجابيات عامة، في إيجابيات خاصة. من إيجابيات البلاء أنه يربي الأقوياء الأشداء في الحياة. هلأ شوفوا بالحياة الناس الناجحين، أغلب الناس الذين قدموا للإنسانية هم من أولئك الذين كانوا في معرض الابتلاء، هم الذين كانوا في دائرة البلاء. قلة من قدم للبشرية ممن كانوا يشربون بأكواب من ذهب. أغلب الذين خطوا بالبشرية خطواتها هم من أصحاب الابتلاءات، من أصحاب البلاء. حينما يبتلى الإنسان في حياته يخوض تجربة البلاء سيقوى عوده، سيصبح كالشجرة البرية، جذعها قوي لا تهزها الرياح، تصمد أمام فأس الحطاب. الإمام علي عليه السلام يعمل مقارنة بين شجرتين، بين شجرة في البر تربت على البعل مثل ما بيقولوا، تربت على الشظف، شظف الحياة البرية، وبين أنه واحد يربي ببيته روائع خضرة. يقول سلام الله تعالى عليه فيما ورد عنه: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودة، وإن الروائع الخضرة أرق جلودة. واحد قال لأ شنبتي بغنجة وبدلعة وبحط لها ماي كل يوم الصبح إلى آخره، مثل الشجرة التي تنبت في البرية؟ هذه بتجي رياح تجرفها، هذيك بتصمد أمام الرياح. والإمام علي عليه السلام لعله في قوله هذا يشير إلى التربية على المصاعب، فهي مسألة أساسية في تربية الأبناء، إن واحد ما يربيهم تربية كلها نعومة وتربية تجعلهم من الروائع الخضرة بدل أن يكونوا من الأشجار الصلبة. اثنان، الذاكر لله حينما ينظر إلى البلاء ينظر أيضا إلى إيجابية فيه، وهي أن البلاء هو عبرة. هذه العبرة تساعد الإنسان في تصويب مساره وتبعده عن الانغماس في الدنيا. لأنه هلأ لو ما في بلاءات بالحياة، لو ما في مرض وما في زلازل وما في عواصف خطرة وما في خسارة مال وما في فقد ولد ولا في من الأمور التي هي من منغصات الحياة عادة، صار من الناس بيبطلوا، صار من الناس بصير عندهم بغي. والقرآن الكريم يؤكد هذه الفكرة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله بيعرفهم، بيعرف الناس. في ناس ما بيحملوا راسهم على النعمة. كثار من الناس لو أنه ما في بلاء بيمشوا بانغماس في الشهوات والدنيا بدون رادع. كم من الناس نحن نعرفهم ردعهم موت الحبيب؟ كم من الناس ردعهم بلاء نزل في العائلة؟ كم من الناس ردعهم تهجير وردعهم محنة مرت في حياتهم؟ أيضا الذاكر لله ينظر إلى البلاء على أساس استفادة شخصية من المبتلى، لأن البلاء فيه رفع لمقام الإنسان حسب النظرة الإسلامية. لأن الذاكر لله اللوحة التي يرى فيها البلاء ليست لوحة الدنيا، هي لوحة الدنيا والآخرة، هي لوحة الحياة. فإذا بده يشوف المرض، بده يشوف فقد الولد، بده يشوف خسارة المال، بده يشوف الفقر الذي هو فيه، إذا أراد أن ينظر إليه فقط على أساس الدنيا هي نظرة، وإذا بده ينظر إليه على أساس الحياة، كل الحياة، هي نظرة أخرى. وبما أن الذاكر لله يؤمن بالآخرة فهو يرى أن الله سبحانه وتعالى، وهي أطروحة إسلامية، كلما ابتلى إنساناً عوض له في الآخرة، في تعويض، كل بلاء مقابله تعويض، كل بلاء. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى. لمين هاي؟ يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا. هذا كان مبتلا في الدنيا. الإنسان ما بيخاف يوم القيامة من الحساب، من الميزان، من الوقوف. لا يرفع لهم ديوان، لا ينصب لهم ميزان، بل بالعكس يصب عليهم الأجر. كثير من الروايات تحدثت عن مصادق لذلك. بدي أذكر بعض المصادق. مثلا: ابتلي أب وأم بسقوط الجنين، سقط الجبلة، واحد ناطر ولد، حملت زوجته، سقط الجنين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إني مكاثر بكم الأمم حتى أن السقط ليظل محبنطئا على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أنا وأبواي، يعني ما بدخلها وحده، أنا وأبواي، فيقال أنت وأبواك. اللهم صل على محمد. إنه إنسان ابتلي بسقط ثواب، هذا السقط سيدخله الجنة. موت الولد، ورد أن الله تعالى أوحى إلى نبيه داود على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام حينما مات ولده وقد حزن عليه. الله سبحانه وتعالى بيحكي بالوحي مع داود: ما يعدل هذا الولد عندك؟ شو بده يجاوبه؟ قال عليه السلام: كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. يعبره التعبير: كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا. فأوحى الله تعالى إليه: فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثوابا. اللهم صل على محمد. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأحد أصحابه ابن مضعون وقد مات ولده واشتد حزنه عليه: يا ابن مضعون، إن للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب. أي معروف الروايات من سبعة بثمانية نصوص. أفما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة ثمانية إلا وجدت ابنك إلى جنبه آخذا بحجزتك يستشفع لك إلى ربك حتى يشفعه الله تعالى. اللهم صل على محمد. واحد ابتلي بمرض، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله. عنده درجة بس مش بالعمل. بشو الدرجة؟ بشو المقام؟ لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. بلاء في جسمه، يصير عنده مشكلة جسدية، الله سبحانه وتعالى بيعطيه مقام نتيجة هذه المشكلة الجسدية. وهناك كثير من الأحاديث، حتى واحد بيشكو من الفقر، هلا واحد الله سبحانه وتعالى بينعم عليه هاي الحياة، بيعطيه مال بيرتاح، حقه يسعد حينما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. بس يمكن يوم القيامة بتنقلب الأمور. بيحكوا قصة لطيفة إنه في واحد غني وواحد فقير كانوا رفقة، هذاك غني كثير وهذاك فقير كثير، بس نيتهم جو المتدين. يوم القيامة وصلوا على الساحة ليوم القيامة بيتفرقوا. قام الفقير شو بدهم يحاسبه؟ هو متدين معوش مصاري، مش عامل شيء بحياته بالأموال، غلط. مباشرة وصل على الساحة على الجنة. هلا قد ما بيحبوا لصاحبه وقف على باب الجنة، يعني بعد ما فات على الجنة، بعد ما فات ما فات على الآخر، ناطر مين صاحبه؟ ينطر 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 ينطر. صاحبه غني متدين. بعد فترة من النطرة إجا صاحبنا فايت، هذا الإنسان الغني. قال له شو أخرت؟ قال له صاروا يحاسبوني على كل قرش وكل مال اللي صار معي، وحدة وحدة، وهي وين صرفتها، وين هاي حطيتها، وين كذا. بس التفت الغني للفقير قال له ليش مين أنت؟ ما عارف جاوبه بس ما عارفه. قال له مين أنت؟ قال له أنا صاحبك فلان. طلع فيه قال له لقد غيرتك النعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تصوروا هلا الفقير عرفوا للغني، الغني ما عرفوا للفقير لقد غيرتك النعم، معناته أنه صاير البلاء، أي بلاء في الدنيا له مقابل عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. المتأمل بهذه الروايات بيعرف كيف أنه صاحب البلاء يطمئن قلبه حينما يفكر في تعويض الله سبحانه وتعالى. ما هي مسألة عقلائية. هلأ افترضنا إنسان بها الحياة، لنضرب مثال عملي بها الحياة، واحد افترضنا راح هاجر من لبنان وراح على تشيلي ورا رزقته وبغمار الرزقة ما كان يرتزق بمال كثير، هو راجع على بيروت مسكر راسه، نزل بفرنسا ترانزيت بده يقعد 3 ساعات ترانزيت سكال، بده يرجع يجي على مطار بيروت. بمطار فرنسا صار في مشكلة، تأخرت الطائرة 10 ساعات، وهو مبلغ أهله وأهله جايين على المطار وما في تليفون يتصل فيهم، يعني بدهم أهله ينتظروا بالمطار 10 ساعات إضافية فوق انتظارهم الأول. قديش بيصاب هذا الإنسان عادة بضيق وكدر ومشقة نفسية؟ بس هناك جاءه وعد يقيني، أبلغ بشكل يقيني إنه كل ساعة بمطار باريس تتأخروا كل واحد منكم بكل ساعة له 10,000 يورو، كل ساعة 10,000 يورو. هلا هذا كان منكرز، بس لما يسمع الخبرية وخبرية حقيقية يعني بصير يفكر بس 10 ساعات بده أكثر، لأنه عم يفكر بالأجر. طبيعة الإنسان إذا فكر بالأجر. طيب إذا افترضنا هذا الخبر اليقيني جاءه إنه إضافي لهول 10,000 يورو، إنه فرنسا عم بحكي باليورو، إضافة لل 10,000 يورو كل ضربة كف واحد بيأكلها له 50,000 يورو. لك هذا إذا إجا واحد وضربه صح أنه يشعر بالألم، ولكنه يشعر باللذة إنه 50 عم يزيد 50,000، إنه كل ضرب 50,000، بصير يشعر بخليط كما يقولون بين العذاب والعذب، يقولوا بين العذاب والعذب ألف لا تقرأ. هذا يشعر بمزيج ما بين العذاب وبين العذب، هذا بلغة التجارة بلغة الربح. أما بلغة القلب منطق القلب الذاكر لله له شأن آخر مع البلاء. يحكى أن أحد العلماء عالم دين ما عنده أولاد، ضلوا يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويدعوه ويدعوه، بده ولد. قام الله سبحانه وتعالى منحه ولد، فملأ قلبه وشعر بالسعادة والسرور تغمرانه أو تغمرانه في كل حياته. كبر هالولد، نشأ هالولد، هو قاعد عم يوعظ الناس، إجا واحد خبره بينه وبينه إنه مات ولده، كمل الموعظة بشكل طبيعي، والناس كلهم بيعرفوا قديش متعلق بابنه. كمل الموعظة بشكل طبيعي، لما خلص قال لهم إذا ممكن تشرفونا على البيت، ما قال لهم شو فيه. لما وصلوا على البيت قال لهم أنا أشيع ولدي. قاموا شيعوه، ما تحملوها، قالوا له مولانا نحن نعرف كم تحب ولدك، كم تعشق ولدك، لماذا لم يظهر عليك الحزن؟ فقال لهم حينما أخبرني بموت ولدي خطر في قلبي بأن الله تعالى أرسل إلي رسالة بأنه يحب أن لا يملأ قلبي إلا حبه، وحينما أتى ولدي ملأ قلبي حب الله وحب ولدي، فأراد أن يفرغ قلبي لحب الله.
اللهم صل على محمد.
هذا بمنطق القلب، بمنطق الروح يجد هذا البلاء. إن نظرة الذاكر لله هي نظرة جمال إلى البلاء ضمن اللوحة، وضمن هذا الثواب الذي تحدثت عنه ونظرة الرضا من الله سبحانه وتعالى يضاف إلى الثناء الشكر، يضاف إلى الثناء الشكر. يعني لما يعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما ابتلاه سيعوض عليه، ألا يكون ذلك مدعاة للشكر؟ واحد بيمرض شو بدي يقول؟ بصبر ماشي. طيب واحد شاف المرض ضمن اللوحة جميل، بيقول سبحان الله، هذا ثناء، يقول سبحان الله. بس أكثر من ذلك لما يعرف أنه هذا المرض سيجعل عنده مقاما عند الله سبحانه وتعالى يشكر الله على المقام. والجمع بين الثناء والشكر هو بكلمة، ألا وهي الحمد لله. الحمد لله، شو معنى الحمد؟ الحمد معنى يجمع بين الثناء وبين الشكر. واحد بيشوف لوحة جميلة يثني عليها بس ما لها دخل بالشكر، واحد يعطيه ويحسن إليه يشكره. حينما يجمع الإنسان بين نظرة الجمال وبين الشكر، شكر المنعم، هون يمزجوا مع بعض بيطلع مصطلح الحمد. فلذلك الذي يكون ذاكرا لله ويبتلى وتكون نظرته نظرة جمال وموقفه موقف شكر، فإنه سيقول ولو كره الناس ذلك البلاء الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو مكروه عند الناس ولكن الله يحمد عليه. ورد في الرواية إذا مات العبد قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي. واحد عنده ولد، مات ولد هذا العبد، مات عبد لله وولد عبد لله، أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، كان يحبه كثير، فيقولون نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. صلي على محمد. وقد يترقى الذاكر لله من الانفعال إلى الفعل، فهو لا ينفعل بالبلاء
بل يخطو بخطوات البلاء، ألا وهي خطوات التضحية، كما حصل في التاريخ مع النبي إبراهيم سلام الله تعالى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، حينما سار في خطوات التضحية بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، وكما سار الحسين بن علي سلام الله تعالى عليهما في كربلاء حينما خطى خطوات البلاء، حينما خطى خطوات الجمال والشكر، هذه الخطوات التي أنتجت ملحمة حينما قال عبيد الله بن زياد للسيدة زينب وهي صاحبة البلاء الأكبر: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيته؟ فقالت وهي تنظر إلى كل اللوحة: ما رأيت إلا جميلة. والحمد لله رب العالمين.